بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أمر حاول بعض من إخواننا المسلمين أن يعيبوه علينا، بل كتب بعضهم عادا الاعتقاد به من الكفر وجعله من مختصات الشيعة الإمامية، هو الاعتقاد بالرجعة، حيث يطلق اللفظ ولا يتم توضيح معناه أولا ودلالاته ثانيا وإمكانية وقوعه ثالثا وما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بخصوصه رابعا. وبناء على تكاثر الطلب من إخواننا المشاهدين، سواء مباشرة أم من خلال بريدهم الإلكتروني، فإننا نتشرف في هذه الحلقة أن نفرد حيزا للحديث عن الرجعة من منظورها القرآني والروائي وما عليه اعتقاد الشيعة حولها، حتى لا يقولنا أحد عن قصد أو دون قصد ما لا نريد قوله، فضلا عما لا نعتقد به. فالرجعة لغة هي العودة إلى الحياة بعد الموت، فقد قال كل من الجوهري والفيروز آبادي في الصحاح والقاموس المحيط: فلان يؤمن بالرجعة، أي بالرجوع إلى الدنيا بعد الموت. كما ذكر الجوهري نفسه أيضا أنه يطلق على الرجعة أيضا الكرة، والكر هو الرجوع. وما يقوله الشيعة الإمامية هو نفس المعنى اللغوي للكلمة، وهو أن الله عز وجل يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة في صورهم وهيئتهم التي كانوا عليها، ليعز منهم من يشاء ويذل من يشاء، وذلك عند قيام المهدي عليه السلام لتملأ الأرض قسطا وعدلا، فلا يرجع إلا أصحاب الدرجات الإيمانية الرفيعة أو رؤوس الطواغيت، ليتجلى مظهر العدل على نفس الأرض التي وقع فيها الظلم. للوهلة الأولى قد يبدو هذا الكلام غريبا نافرا ومظنة للتهمة والاستهزاء، بيد أن المتتبع المنصف يسير مع الدليل الواضح والبرهان الساطع فينقطع استغرابه، كما سنبين بإذن الله تعالى. وليكن معلوما أن كل من يؤمن بالمعاد، أي بيوم القيامة، يعلم أن المعاد والرجعة هما من طبيعة واحدة، وما يصلح دليلا على المعاد يصلح على الرجعة. ولذلك فإن الرجعة كإمكانية عقلية هي أمر متسالم عليه لدى كل من يؤمن بيوم القيامة، سواء كان مسلما أم غير مسلم. لكن الكلام هل أن الرجعة واقعة ستحدث أم لا؟ ولذلك قال السيد المرتضى رحمه الله: اعلم أن الذي يقوله الإمامية في الرجعة لا خلاف بين المسلمين بل بين الموحدين في جوازه، وأنه مقدور لله تعالى، وإنما الخلاف بينهم في أنه يوجد أن يقع لا محالة أو ليس كذلك، ولا يخالف في صحة رجعة الأموات إلا خارج عن أقوال أهل التوحيد، لأن الله تعالى قادر على إيجاد الجواهر بعد إعدامها، وإذا كان قادرا جاز أن يوجدها متى شاء. انتهى كلامه قدس سره. وقد قال العلماء إن أدل دليل على أن الشيء ممكن هو وقوعه، وقد وقعت الرجعة بعد الموت في الأمم السابقة قبل المسلمين. وهو ما دل عليه صريح القرآن بما لا يقبل التأويل أو الجدل أو المراء. فقد قال عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر الشكر له. وكل التفاسير تدل على أن هؤلاء القوم قد ماتوا ثم أحياهم الله فرجعوا إلى الدنيا وعاشوا مدة طويلة. فقد سأل حمران بن أعين الإمام الباقر عنهم فقال، السائل قال: أحياهم حتى نظر الناس إليهم ثم أماتهم من يومهم، أو ردهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدور وأكلوا الطعام ونكحوا النساء؟ قال عليه السلام، أي الإمام الباقر: بل ردهم حتى سكنوا الدور وأكلوا الطعام ونكحوا النساء ولبثوا في ذلك ما شاء الله ثم ماتوا بآجالهم. وقد ذكر الشيخ الصدوق رحمه الله أنهم كانوا 70,000 بيت وكان يقع فيهم الطاعون كل سنة، فأجمعوا على أن يخرجوا من ديارهم جميعا إذا كان وقت الطاعون، فخرجوا بأجمعهم فنزلوا على شط البحر، فلما وضعوا رحالهم ناداهم الله موتوا فماتوا جميعا، فكنستهم المارة عن الطريق، فبقوا بذلك ما شاء الله. ثم مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له أرميا، فقال: لو شئت يا رب لأحييتهم فيعمروا بلادك ويلدوا عبادك ويعبدوك مع من يعبدك. فأوحى الله إليه: أفتحب أن أحييهم لك؟ فقال: نعم. فأحياهم الله وبعثهم، فهؤلاء ماتوا ورجعوا إلى الدنيا ثم ماتوا بآجالهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الشكر. هنا يتحدث الله عز وجل عن المختارين من قوم موسى لميقات ربه، ولما سمعوا كلام الله قالوا: لا نصدق حتى نراه بأعيننا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فماتوا. قال موسى عليه السلام: يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم؟ فأحياهم الله له فرجعوا إلى الدنيا وولد لهم الأولاد ثم ماتوا بآجالهم. بعد قال تعالى: كذلك كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهي قصة عزير النبي، حيث نرى من الآيات وضوحا بأنه مات 100 عام ثم رجع، ولم يرجع وحده بل مع حماره، وقد شاهد بأم عينه كيف أعيد جمع عظام الحمار وكيف كسيت العظام لحما. أيضا قال عز وجل حاكيا عن عيسى بن مريم قوله: وأحيي الموتى بإذن الله. وقد ثبت لدى المسلمين كما المسيحيين أن النبي عيسى عليه السلام قد أحيى الموتى، وإن اختلف في عددهم لكنهم على ما يبدو من سياق الآيات أنهم كثر وليسوا واحدا فقط. ولم تقتصر رجعة الأموات على البشر فقط كما بينا، بل شملت مخلوقات أخرى، فقد قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فقد أخذ إبراهيم عليه السلام طيورا مختلفة الأجناس، قيل إنها الطاووس والديك والحمام والغراب، فقطعها وخلط ريشها بدمائها، ثم فرقها على عشرة جبال، ثم أخذ بمناقيرها ودعاها باسمه سبحانه فأتته سعيا، فكانت تجتمع ويأتلف لحم كل واحد منها وعظمه إلى رأسه حتى قامت حية بين يديه. وهذا أيضا ليس موضع خلاف بين أحد من المسلمين لوضوح الآيات وإجماع المفسرين على ذلك. بعد، قال تعالى عن أيوب عليه السلام: وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فقد قال ابن عباس وابن مسعود أن الله رد على أيوب أهله ومواشيه وأعطاه مثلهم معهم، وتبنى الرأي نفسه كل من الحسن البصري وقتادة وكعب. وقد روي ما يقرب من هذا روايات عدة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه. هنا ألفت عناية المشاهدين الكرام إلى ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن ما حدث في الأمم السابقة سيحدث في هذه الأمة لا محالة. فقد روى المتقي الهندي في كنز العمال قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. بعد كل هذا لابد لنا من ملاحظة الأدلة على إمكان وقوع الرجعة. من الأدلة في القرآن الكريم على الرجعة قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. ومعلوم أن الحشر هذا ليس حشر يوم القيامة، لأن كل آيات القرآن الكريم تؤكد أن حشر يوم القيامة للجميع على نحو العموم، وليس لبعض دون آخر. ولعلنا إذا عدنا إلى حديث أهل البيت عليهم السلام تتضح لنا الحقيقة جلية. فقد روى علي بن إبراهيم في تفسيره بالإسناد إلى حماد عن الإمام الصادق عليه السلام قال، مين اللي عم يقول؟ الإمام الصادق عم يسأل لحماد بن عيسى: ما يقول الناس في هذه الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا؟ قلت لقاء الحماد عم يجاوب الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: قلت يقولون إنها في القيامة. قال: ليس كما يقولون، إن ذلك في الرجعة. أيحشر الله في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ إنما آية القيامة قوله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يقول السيد الطباطبائي في تفسيره ما نصه: لو كان المراد الحشر إلى العذاب لزم ذكر هذه الغاية، يعني لزم أن يذكر العذاب دفعا للإبهام، كما في قوله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، مع أنه لم يذكر فيما بعد هذه الآية إلا العتاب والحكم الفصل دون العذاب. وقوله بعدها: حتى إذا ما جاءوها، فلم يقل حتى إذا جاءوا العذاب أو النار أو غيرهما. بعد، ومن الأدلة على الرجعة قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ وهنا نجد في الآية موتتين، وهما موتة عند انتهاء آجالهم، والثانية بعد عودتهم إلى الحياة. ولا يقال إن المعنى هو أن الله خلقهم أمواتا بعد الحياة، فإن من خلقه الله مواتا لا يقال أنه أماته، وإنما يقال ذلك لمن مات بعد الحياة. البعض الآخر حاول يتخلص من عبء الآية فقال إن الموتة الأولى قبل قبرهم، قبل دخولهم عالم القبر، والثانية بعد عالم القبر. وهذا لا يستقيم أيضا، لأن الآية دلت على ندمهم بقولهم فهل إلى خروج من سبيل، ومعلوم أن في القبر لا تكليف، فكيف يكون الندم على غير ما هم مكلفون به؟ ومن الأدلة أيضا قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والاستدلال في الآية قائم على قوله ثم إليه ترجعون، الذي يدل دلالة قطعية على أنه يوم القيامة. فما هو الإحياء الثاني إذن؟ هنا أنقل نص كلام الحر العاملي رحمه الله كما أورده، حيث قال وجه الاستدلال بهذه الآية أنه أثبت الإحياء مرتين ثم قال بعدها ثم إليه ترجعون، والمراد به القيامة قطعا ترجعون يعني. والعطف خصوصا بثم ظاهر في المغايرة في شيء غير تاني، فالإحياء الثاني إما في الرجعة أو بما هو نظير لها. وبالجملة ففيها دلالة على وقوع الإحياء قبل يوم القيامة. هذا كلام الحر العقل. طبعا إخواني المشاهدين وقت البرنامج كما تعلم، الآيات التي يستدل بها على الرجعة كثيرة، لا يتسع لي المجال لإرادها مع ما قال العلماء فيها، منها قوله سبحانه وتعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وقوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وقوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرت في بحوث الرجعة. كما لا يخفى وجود أكثر من 200 حديث عن أهل البيت عليهم السلام في الرجعة، جمع أكثرها العلامة المجلسي رحمه الله في بحاره، بل إن الشيخ الحر العامل أورد في كتابه الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة ما يزيد على 620 بين آية وحديث صريح في الرجعة، نقلها عن ما يربو على 70 كتابا صنفها علماء الإمامية. والاعتقاد بالرجعة كان ولما يزل موضع إجماع لدى الشيعة، فقد قال السيد المرتضى في أجوبة المسائل ما نصه الطريق إلى إثبات الرجعة، ما هو الطريق؟ إجماع الإمامية على وقوعها، فإنهم لا يختلفون في ذلك. طيب بعد كل هذا يحق لسائل مطلق سائل أن يسأل ما هو الهدف من هذه الرجعة التي تدعونها يا شيعة؟ فإن لكل فعل إلهي حكمة وعلة، إذا ظهرت للخلق اقتنعوا وسلموا. وجوابا على ذلك نقول لا شك عند المسلمين أن كثيرا من الأحكام إنما تعبدنا الله بها دون أن يظهر لنا وجه الحكمة أو العلة التامة لتشريعها، بل نهى في بعض المواطن عن السؤال بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد تكون الرجعة من هذا القبيل، أو أن الحكمة فيها لا تظهر إلا بعد حدوثها، غير أننا قد نحاول فهم أن العدالة السماوية لا بد أن تتحقق، لأنه عز وجل كما هو إله عادل في السماء كذلك هو إله عادل في الأرض، ولا بد من تمظهر عدالته، وهذا لا يكون إلا بالإتيان بعينات بشرية كانت تمثل قمة الإيمان وقمة الكفر، ليصار إلى محاكمة دنيوية بيد الناس، أو لنقل بيد المعصوم، قبل أن تتم بيد الله يوم القيامة، وهو منتهى العدالة، إذ لا يمكن أن يكون هناك نقص في مفهوم العدالة الإلهية اللي هو عام وشامل، كما أنه قد يكون من المفيد بل هو من المفيد أن تعاد قراءة التاريخ بصورته الواقعية الحقيقية دون دس أو تزوير أو تحريف، فيعلم مجهولو المؤمنين ويعلم رؤساء الطاغوت الذين عموا عن الخلق شرورهم والموبقات. لقد سبق أن قلنا أن بعضا من إخواننا المسلمين عابوا علينا قولنا بالرجع، مع أنهم نقلوا روايات الرجوع إلى الحياة بعد الموت دون أن ينكروها، بل ألف أبو بكر ابن عبد الله ابن محمد ابن عبيد ابن سفيان كتابا تحت عنوان من عاش بعد الموت، بل أفرد أبو نعيم الأصفهاني والصيوطي بابا في معجزات الرسول صلى الله عليه وآله في إحياء الموتى، كما روى ذلك كل من الماوردي والقاضي عياض. هنا قد يكون من المفيد بل يحلو لي أن أنقل كلاما للأستاذ مروان خليفات يقول فيه: قد قال الحافظ جلال الدين السيوطي بالرجعة، لكن بمعنى مختلف عن الذي تقول به الإمامية، فقد ادعى إن كان رؤية النبي صلى الله عليه وآله في اليقظة وألف رسالة في ذلك هي إن كان رؤية النبي والملك في اليقظة، ادعى الصيوطي رؤية رسول الله 74 مرة كلها في اليقظة. أما ما نقلوه من الأخبار حول من تكلم أو ضحك أو بكى بعد الموت فكثيرة جدا، وقد أوردوا كثيرا من الشبهات والإشكالات حول موضوع الرجعة، شبهات كثيرة طبعا، أكتفي بنقل 3 أو 4 شبهات. أولا ما قاله أبو القاسم البلخي: لا تجوز الرجعة مع الإعلام بها لأن فيها إغراء بالمعاصي. ليش؟ من جهة الاتكال على التوبة في الكرة الثانية، بمعنى أن الكافر يزيد في طغيانه في حياته الأولى اتكالا على رجعته التي يدخر التوبة لها. والجواب أن من يقول بالرجعة لا يقول برجعة جميع الخلق، بل من محض الإيمان محضا أو الكفر محضا. وقد أخبرنا الله، يعني لأجل الجواب المحكم ننتقل إلى كتاب الله، أخبرنا الله عن صنف هؤلاء الكفار وأنهم مصممون على كفرهم بقوله عز وجل: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ومن الإشكالات أيضا أن الرجعة تعني القول بالتناسخ، وهذه شبهة مردودة لأن إجماع الشيعة على القول ببطلان التناسخ، فقد قال إمامهم الرضا عليه السلام: من قال بالتناسخ فهو كافر مكذب بالجنة. ومعلوم، خلي يكون واضح لإخواني المشاهدين، أن التناسخ هو انتقال نفس من بدن إلى آخر، أما الرجعة فهي عودة النفس إلى ذات البدن كالمعاد يوم القيامة تماما لكن في الحياة الدنيا. من الشبهات أيضا ما أورده أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، أورد إشكالا آخر حيث قال إن اليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة، وأجاب الشيخ المظفر رحمه الله على أحمد أمين بقوله: طيب فاليهودية ظهرت في القرآن أيضا عندما أخبر برجعة قوم إلى الحياة كما بينا في الآيات السابقة، فهل هذا يعني أن اليهودية حكمت على القرآن؟ وقال الشيخ كاشف الغطاء أيضا ردا على أحمد أمين: هل يصح أن يقال إن اليهودية ظهرت في الإسلام لأن اليهود يقولون بعبادة إله واحد والمسلمون به قائلون، وهل هذا إلا قول زائف واستنباط سخيف؟ وقالوا أيضا إن الرجعة إن جازت فلا تجوز إلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله ليكون معجزا له ودلالة على نبوته. ورد الشيخ الطبرسي على ذلك بقوله: وذلك باطل، لأن عندنا بل عند أكثر الأمة يجوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمة والأولياء. كذلك يمكننا القول إن عيسى بن مريم هو نبي يحضر في آخر الزمان، فلا مانع أن يكون زمانه زمان الرجعة فتكون بحضوره وهو نبي لا ريب. هذا لمن يشترط وجود نبي. إخواني المشاهدين، هذا باختصار ما أحببنا قوله في الرجعة، وهذا هو باب يمكن التوسع به كثيرا مع ذكر أقوال العلماء الكثيرة في المسألة، لكن طبيعة وقت البرنامج لا تسمح لي بأكثر من هذا. وإن شاء الله الآن من خلال إذا كون أسئلة الأستاذ أحمد بلكي يتضح شيء مما نريد إيضاحه.
جزاكم الله خير الجزاء سمحت الشيخ.
الله يخليك
على هذا الفائدة الذي قدمتموه. السؤال طبعا من بركة ما قدمتموه طبعا، يعني هل من الضرورة سمحت الشيخ أن يقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم السالفة، وما الدليل على ذلك؟
الدليل ما ورد ونقله المسلمون جميعا عن رسول الله: لتحذون حذو من سبقكم من الأمة، أو لتحذون حذو بني إسرائيل من سبقكم من الأمم أو بني إسرائيل. الروايات متضافرة في صحاح المسلمين إخواننا أهل السنة، وما ورد من طرقنا من طرق الإمامين أنه ما جرى في الأمم السالفة سيجري في هذه الأمة. هلأ بدك تقول لي ليش؟ نرجع لمفهوم العدالة. شو معنات أن يكون هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ كيف يعني؟ هو يعني الله يجزأ قسمان، قسم في السماء وقسم في الأرض. معيب أن يقال هذا، من حده فقد كفر به، لا حدود له سبحانه وتعالى. كلت الأوهام والأفهام أن تدركه. طيب، ما ممكن يجي واحد من السابقين يقول: يا رب إنك ابتليتنا بما لم تبتلي به أمة محمد، ولو كنا من أمته يمكن كنا أكثر تقوى مما نحن عليه. بيصير في خلل بالميزان عندما تبتلى جميع الأمم بالعناصر، عناصر البلاء التي ابتليت بها، يعني بنحو من التساوي، بمعنى أنه بكبريات المسائل لابد أن تمر بها الأمة: تكذيب الرسول، تكذيب الرسول، الفتن، الملاحم، حب الدنيا، المصائب، العذاب، الرجفات، الهزات إلى آخره مما يعد عاما. بيبقى مسألة الرجعة. طيب، إذا كان رسول الله قال: لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه، عم يوعد، ووعد رسول الله هو وعد الله، والله لا يكذب وعده. كيف نتعقل وجود في القرآن موت وإحياء، رجعة إلى الدنيا؟ وذكرت أمثلة، مش واحد واثنين وثلاثة، آلاف من الناس بل حيوانات. كيف نحذو حذو هذه الأمم ولم تحدث هذه بعد، اللي هي كانت ظاهرة، يعني اللي خرجوا ألوف حذر الموت، قال لهم الله موتوا. جماعة موسى قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. طيب، أيوب وأهله، ما أحياه عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن نحذو حذو هذه الأمم. هلأ متى تكون، كيف تكون ظروفها الموضوعية، كيف يمكن أن نتعقلها؟ أنا أقول لك بكل بساطة. طيب الآن لو عدت بالزمن القهقرة، أنا وإياك، ما بدي أقول لك ألف سنة، 200 سنة إلى الوراء، وأطلعت أحدهم على صورة المرئية الآن التي يراها المشاهدون، هل كان أمر يمكن تعقله؟ أبدا لا يمكن، لا يمكن. قد يصاب بالخبل، بالجنون، لو نزعته من عصره ووضعته في عصرنا، مش فقط بالشاشة، بأبسط ما يمكن. في بعض، أخبروني في بعض قرى في مجاهل الغابات بخط الاستواء سواء في الامازون او في البنغال او ما شكل ذلك، كانت اذا وصلت سيارات المستكشفين ظنوها حيوانات يهربون منها اما يقدمون لها علف. نحن الان يمكن تقنيات لا تسمح لنا بتعقل مسألة الرجعة، خاصة ان تقنية الرجعة تقنية الهية، كن فيكون، مش بالوسائل التي يمكن للبشر ان يعتمدها. طيب الان اذا كان البشر على ضعفهم ووهنهم الى الان ما قدروا اخترعوا نقطة دم ما قدروا اخترعوا، قدروا اخترعوا شعرة تزرع فتنمو فتقص فتنمو، ابدا بيشيلوا من جسمك ويزرعوا، ومع ذلك قد يجدوا متحجرا في مكان ما فيؤخذ منه جين معين خزعة معينة فيمكن ان تستنسخ، واصبح الاستنساخ امر وارد. طيب اذا كان هذا الانسان على ضعفه، الان الاستنساخ لو قلناه قبل 50 سنة كانت الناس بتضحك علينا. اذا لابد وان نتعقل الحكم الرباني او الخلق الرباني، طالما هذا الامر ورد في القرآن فاذا امكانيته موجودة، طالما اخبرنا اهل البيت بذلك عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله فاذا هو واقع لا محالة، طالما ان رسول الله وعد ان كل ما جرى في الامم السابقة سيجري في هذه الامة، طيب ما المانع؟ ولماذا يقال لنا اننا شاذون عن الطريق؟ يا اخي هذا دليلنا، رد علي بالدليل. اما اذا والله نلقي الكلام على عواهنهم وسباب الشتائم، لا، نزهنا الله وجميع اخواننا من اهل الدين عن ان ننزلق في هذه المزالق والمهاوي.
عفاكم الله. سمحت الشيخ، ما هو الهدف من ان يحشر الله من كل امة فوجا في الرجعة؟
اذا قلنا انه يوم نحشر من كل امة فوجا، هذا حشر، وفي حشر تاني فلم حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، هذا حشر يوم القيامة. اذا كان الهدف من الرجعة اثبات باطل المبطلين وحق المحقين، يكتفى بهذا باستحضار عينات من رؤوس الباطل ومن رؤوس الحق. هذه العينات ليش؟ لأنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. سيؤتى بصاحب الوزر وصاحب الآجر، لأنه هذا رأس الطاغوت وهذا رأس الإيمان. وإلا شو بتفسر لي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق برز الإيمان كله
بالكفر؟
طيب ما كان في مؤمنين، يعني من يقول؟ ثم هل استثنى رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه والعياذ بالله؟ ما هو رأس الإيمان الكوني. ليش برز الإيمان كله؟ لأنه مظهر بل أبهى بل أجمل بل أعز بل أكبر مظهر بعد رسول الله من مظاهر الإيمان. برز الإيمان كله، برز رأس الإيمان بعد رسول الله. ولذلك يحشر الفوج، مش حشر عام، فوج. هذا اللي بلش بالانحراف بنقطة فأصبحت كيلومترات، هذا النقطة المسؤول عنها. لما بقول طاغوت ما بقول واحد معطر مشحر ترك واجبا أو فعل محرما وهو يندم وهو إلى آخره. في من جاء ليخطط للانحراف عن سابق تصور وتصميم، وفي من جاء ليفني ذاته في الصلاح عن سابق تصور وتصميم. لا بد وأن يتقابلا. شو معنى أن يتقابلا؟ أولا ما بتعود الناس التي عمي عليها التاريخ بتاخذوا من ورقة وقلم، يؤخذ التاريخ من صاحبه، وهذا جلاء تام. ويشار إلى المبطل وإلى المحق، هذا واحد. في قصاص بيد المؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. إذا في يد لله هي العليا في الدنيا والآخرة. ما بيصير أن الله سبحانه وتعالى عادل في السماء ما في عادل بالأرض. تبدأ العدالة من هنا من الأرض.
هل أن رجعت بعض الطواغيت جزء من محاكمة عادلة تكون في ذلك الزمان؟
كيف لكم؟ يعني إذا رجع هذا الطاغوت، أولا قلت لك سينكشف الموضوع برمته انكشافا واضحا، ماذا زور، ماذا داس، بماذا تجلب، كيف مرر مشروعه، سيتضح. ليش؟ هل لأنه سيتراجع عن مشروعه؟ إطلاقا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ما في مجال، هذا أخذ قرار مثل إبليس. والمحاكمة تتم، نعم تتم بأيدي الناس اللي على رأسهم رجل مفترض أن يكون منزها عن الخطأ. هذه المحاكمات تسلج صدور قوم مؤمنين. اثنان، يحيى من حيا عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. كمان ما بيصير أن يجعل صنم على مدى التاريخ يعبد من دون الله عز وجل. ما بيصير طاغوت على مدى التاريخ والناس تظنه رحمة الله الواسعة أبدا. لابد من أن تنكشف الأمور في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك الله قال لعنوا في الدنيا والآخرة. لعنوا، شوف في ناس ما لم يصلهم اللعن، لابد وأن يعرفوا ليلعنوا. طاغوت هؤلاء الفراعنة على مدى التاريخ الذين أسسوا أساس الظلم، الذين طعنوا الأديان والأنبياء في ظهورهم. لابد من أن يستحضر هؤلاء القوم بما تسالمنا على تسميته الرجعة. نعم
سمحت الشيخ، هل أن الاعتقاد بالرجعة واجب على المكلفين؟
شوف، حدود الواجب ما هي؟ ما هو؟ في حدود معينة يجب على الإنسان أن يتبعها. مثلا مقدار ما يمكن أن تجب عليك الصلاة، مقدار ما تؤديها من دون خلل بمقدماتها، بلباس المصلي، إلى آخره، حتى تأتي بصلاتك صحيحة. بالنسبة للرجعة يكفي مجرد الاعتقاد بإمكان حصولها ووقوعها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته. فإذا أخبروا بذلك من طرق معتبرة وجب تصديقهم. فإذا الإيمان بالرجعة يجب أن يكون بشقين. شق أول الإمكان، والشق الثاني الاعتقاد بالوقوع، وهذا كافي. في أما تفاصيل المسألة وكيف ووين ومتى يحدث ومن هم، هذا ليس في نطاق تكليفي.
شكرا لكم.
الأخ سبهان من العراق، لماذا الرجعة لا تعد من أصول الدين إذا كانت من الأهمية بمكان أو من أصول المذهب؟ عندما تقول الأصل هو الأصل الاعتقادي التي ترجع إليه الفروع، بس تقول التوحيد، النبوة، العدل، المعاد، الإمامة، بدأت تتحدث عن أصول ترجع إليها كثير من الضرورات. أما الرجعة ليش ليست أصلا في الدين؟ لأنه ليست موضع إجماع المسلمين كلهم. لماذا ليست أصلا من أصول المذهب؟ وإن كان بعض من فقهائنا قال بذلك، لكن المشهور قالوا ليست من، إنها من ضروريات، يعني لا يمكن إنكارها. ضروريات المذهب غير الأصول. الأصول هي الحالة الحاكمة التي يرجع إليها الكثير من الفروع. يعني الآن عندما تسأل أنت ليش بتصلي فتقرأ الحمد وقل هو الله أحد، بدك تقول والله أنا ثبت لي بالبرهان الساطع والدليل اللامع أن رسول الله صلى بقراءة الفاتحة وسورة معها، وهذا ما رواه لي الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، ومن بعده الإمام الصادق، ومن بعده الإمام الحسن العسكري بطرق معتبرة. وين رجعت؟ رجعت إلى الأصل الاعتقادي الذي يثبت وجود نبوة وإمامة. عمليا صلاتك ارتبطت بالاعتقاد بالنبوة وان قول رسول الله وفعله وتقريره هو الحج. اما الرجعة فلا يوجد شيء يمكن ان تشكل الرجعة اصلا له، هو اعتقاد من الاعتقادات لكنها ليست اصلا من اصول المذهب او من اصول الدين، لانها ليست مرجعية يؤوب اليها الكثير من الفروع المتعلقة به.
من العراق،
من العراق
ما هو نصيب معركة
الطائف؟ ولعله اخر سؤال، ما بقى عندك؟
نعم في 3 دقائق
سؤال. يعني بالكاد نخلص.
نعم.
ليس كل الناس يرجعون؟ نعم ليس كل الناس يرجعون. الله قال نحشر من كل امة فوجا. هلا ليش الفوج هم؟ ودلت الروايات على انهم رؤوس الطواغيت ورؤوس المؤمنين، ليصار الى تبيان ما سأل به الأخ أحمد وبينته في سياق الحلقة، ليصار إلى محاكمة عادلة.
نعم.
وليعاد تعاد قراءة التاريخ بموضوعية وإنصاف. أصحاب الحسين، ما رأيت أصحابا قط أوفى من أصحابي، وبالفعل هودي الجماعة خيروا أكثر من مرة في موقع اسمها في مكان اسمه زبالة. بالحقيقة حاول الإمام أن يقول لهم الله معكم، تخلف قوم عندما جاءه خبر مقتل عبد الله بن بقتر ومسلم بن عقيل وهاني بن عروي، أخبرهم قال جاءنا خبر فظيع، نعي إلينا مسلم بن عقيل، بعضهم على الطريق قال ما خرجت من الكوفة إلا ورأس مسلم بن عقيل قد ألقي به من قصر الأمر. قال لهم يا جماعة فعلا من كان يسير لمصلحة لأكل القصاع لحس القصاع تخلف، بقي هالثلة بليلة عاشوراء، هذا الليل قد أقبل فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي فإن القوم يطلبون، وإذا ما ظفروا بي زهلوا عمن سواني أبدا، إني أرى أصحابي قد استأنسوا بالموت استئناس الطفل بمحالب أمه، أجنهم حب الحسن. طب هؤلاء اللي شكلوا النموذج الراقي الذي من أمثالهم يحتاج صاحب الزمان لتصطع حجيته، وبهذا خاطبه رحمة الله على السيد حيدر الحلي، الخيل عندك ملتها مرابطها، ثم يقول أعيذ سيفك أن تصدع حديدته، صدأ حديدته من صدأ قلوبها، هاو كيف بدهم ما يرجعوا وأوداجهم تشخب دما، ليعلم الناس من هم النموذج. في رواياتنا أن الحسين وأصحابه، أن الحسين وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه هم الذين على رأس من يرجعون، ولا بد لابد من رجعة هؤلاء أولا ليتعرف الناس على النماذج كما قلت، ثانيا لينظروا إلى تمام تمظهرات حجية المعصوم بين ظهراني أصحابه. نسأل الله أن لا يميتنا حتى يكحل أعيننا بمرأة صاحب العصر والزمان، ونسأله إن كنا أمواتا أن يقف عليه السلام على قبورنا ليرجعنا بإذن ربه لنتشرف بتقبيل قدمه المباركة إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.
شكرا لكم سماحة الشيخ، وقبل الله أعمالكم،
غفر الله لنا ولكم.
مشاهدينا الكرام، بهدي الرحمن وبركة مهدي الزمان وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم.